بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطيع أحد أن يصرفه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قرارا، فإنما ذلك القدر. قال: رواه أحمد. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وإذا الموؤودة سئلت. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. قال: الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وليس إسناده بذلك. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يحدث يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة العزل. وقد عرفنا في درس ماضي أن العزل المراد به تجنب إنزال الماء الدافق في رحم المرأة وإنزاله خارج الرحم. والعزل الغرض منه إنما هو عدم حمل المرأة. وقد عرفنا أن العزل كان الناس يفعلونه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع الجواري ومع السبايا. فالرجل يريد أن يبيع الجارية أو يريد أن يفتدي أهل السبي منه، ويدفعون له المال، وهو في نفس الوقت أيضا يرغب في أن يعاشر المرأة فإذا كان الأمر هكذا عزل عنها عاشرها وطاف بها لكنه يعزل حتى لا تحمل المرأة. هذا الفعل كانوا يفعلونه أيام الغزوات وفي أيام السبي، وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرخص لبعضهم كما جاء في حديث جابر. وهذا الفعل كان الناس يفعلونه كل يراعي في ذلك مصلحته، لكنه جاء أن من يريد أن يعزل لا بد أن تكون المرأة التي يعزل عنها أمة أو جارية، ولا يشرع العزل مع الحرة إلا إذا استأذنها، يعني إذا كان ثمة اتفاق بين الزوجين. وأهل العلم يعللون ذلك بأن العزل فيه إنهاك أو سلب المرأة حقها في المعاشرة، وربما تتضرر المرأة بالعزل، ولذلك نهي عن أن يعزل عنها إلا إذا أذنت في ذلك ورخصت، بمعنى أن ذلك كان باتفاق من الزوجين. وفي باب العزل جاءت أحاديث ظاهرها التعارض، فالأحاديث التي جاءت في صدر الباب جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص واطلع من الناس على العزل ولم ينههم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له قول اليهود في أن العزل هو الوأد الخفي وفي أن العزل هو قتل الولد فكذبهم وقال كذبت يهود، لكنه جاءت في روايات عنه كما في رواية جذامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا خفيا. وهذا هو محل التعارض، إذ كيف يكذب اليهود في تسميته وأدا ويقول هو عنه إنه وأد. لذلك حاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الروايات، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره رخص في العزل ولم ير في العزل بأسا، ذلك لأن العزل معلق ومرتبط بمشيئة الله جل وعلا، يعني أن الولد معلق ومرتبط بمشيئة الله جل وعلا، فإذا قدر الله الولد فلن يفيد العزل. وأصبحت المسألة مسألة ينبغي للإنسان وإن عزل ورأى أن العزل سبب، لكنه ينبغي له أن يؤمن بقدر الله جل وعلا وبأن ما هو كائن لا بد أن يقع. قالوا ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نقل الناس له موقف يهود وزعمهم أن العزل هو الوأد الخفي وافقهم في ذلك وقال العزل هو الوأد الخفي كما جاء ذلك في حديث جذامة، ولما تبين أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه بأن العزل ليس وعدا خفيا، أنكر على اليهود قولهم وقال كذبت يهود. هكذا جمع بعض أهل العلم بين هذه النصوص، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق اليهود في قولهم حيث أخذ بالقاعدة المشهورة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. فلما أوحي إليه بما خالفه كذب اليهود وقال كذبت يهود في دعواهم أن العزل هو الوعد الخفي. وبعض أهل العلم جمع بين هذه النصوص بجمع آخر، فاعتمد على حديث جذامة وقال إنه حديث رواه الإمام مسلم فهو صحيح، وما جاء فيه صحيح، وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل بالوأد الخفي هذا قول ثابت، وقوله عليه الصلاة والسلام كذبت يهود ظاهره أنه يتعارض مع ذلك، فيكون قوله إن العزل هو الوأد الخفي ناسخ للإذن السابق منه صلى الله عليه وسلم في العزل، ويكون الحكم أن العزل مكروه أو منهي عنه وحكمه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جذامة إن العزل هو الوأد الخفي. لكن يبقى الإشكال قائم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في قولهم إن العزل هو الوأد الخفي، كيف يكذبهم ثم هو يقول بقولهم؟ هذا الإشكال يبقى مع ويرد على من قال بأن حديث جذامة ناسخ للأحاديث السابقة. وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين هذه الروايات، قال وإن قلنا بأن حديث جذامة ثابت وأنه ناسخ لكنه لا يعني التحريم، لأن الوأد الخفي وتعاطيه وإن كان الشرع لا يقوله أو يقول به ولا يوجه الناس إليه فيبقى في دائرة الكراهة، فيكون العزل مكروها لمن فعله يريد بذلك القضاء على الولد، أما إذا فعله الإنسان لأسباب مبيحة كمرض المرأة أو ككون المرأة جارية ولا يريد أن يستولدها أو لكون ثمة مبررات تمنعه من أن تحمل المرأة، فعندئذ يجوز هذا العزل وإن كان كالوأد الخفي، لأن تسميته وأدا قالوا من باب المجاز ومن باب التشبيه، فهو ليس وأدا، لأن الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله كانوا إذا ما حملت المرأة وأنجبت أخذوا الولد خصوصا إذا كان بنتا ودفنوها وهي حية، هذا هو الوعد. وأما من عزل فقد منع وجود الولد ولا يعتبر فعله كفعل من وعد. وبعض أهل العلم تكلم في حديث جذامة وقال إن حديث جذامة فيه ما هو نص من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما هو إدراج، فاللفظة الأخيرة وهي قوله الوعد الخفي وإذا الموؤودة سئلت قالوا هذا من زيادة الرواة، فهو من المدرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه كان يرى أن الغيلة تؤثر على الأولاد، ومعنى الغيلة يعني أن تحمل المرأة وهي ترضع طفلا، ترضع طفلها، حملها أثناء الرضاع قالوا إن الحمل يؤثر على الطفل الرضيع، ولذلك هو بمثابة الغيلة، يعني بمثابة قتل الغيلة له، فقد يتأثر الطفل الرضيع بنقص اللبن أو بفساد اللبن ويكون ذلك سببا في مرضه، وربما كان سببا في قتله وموته فيكون غيلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تتبع أحوال اليهود والنصارى أو تتبع أحوال الروم وفارس، وكانتا أعظم دولتين موجودة في ذلك الزمن، ووجد أن نساءهن يحملن وهن مرضعات ولا يغتال الولد ولا يكون ذلك الفعل سببا في غيلة الأولاد، فرخص في ذلك. ولما سئل عن العزل كأنه نهى عنه واعتبره بمثابة الوعد، فغاية ما يدل عليه هذا الخبر أنه يكره العزل. ولذلك جمعوا بين النصوص بأن العزل إذا كان له موجب ومبرر فيرخص فيه، وإذا لم يكن له مبرر فهو مكروه. هذا مجمل ما خاض فيه أهل العلم في مسألة العزل والغيلة، لكنهم استثنوا من ذلك الحرة، فإن المرأة الحرة ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا برضاها. واختلفوا في الجارية إذا كانت زوجة، لا إن كانت ملك يمين، فمنهم من ألحق الزوجة الجارية بالحرة، بالزوجة الحرة، بجامع أن كل منهما زوجة وأن لها حق، فليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذنها. أما ملك اليمين والمرأة والأم المستولدة فإنها لا بأس أن يعزل عنها وإن لم يستأذنها، لأن هذا حق له، ولأن من قال بضرورة استئذان المرأة قالوا لأن معاشرة المرأة حق لها ولا بد أن تستمتع بحقها، والعزل قد يسلبها شيئا من ذلك، فلهذا لا بد من استئذانها. وقفنا عند حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت اليهود العزل الموؤودة الصغرى، كأن الوأد الشرع كأن الشرع قسم الوأد قسمين، وأد أو موؤودة كبرى وهي التي تقتل بعد وجودها، وهي ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية، وقد أشار إليه القرآن بقوله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا الأسلوب جاء بصيغة الإنكار، لأن من العرب من كان يفعله. وقد روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان إذا تذكر أحوال الجاهلية يضحك تارة ويبكي تارة، فلما سئل عن ذلك قال: أما الموقف الذي يضحك منه كان يصنع إلهه وربه من العجوة، يعني من التمر المعجون، يشكل منه إلها يعبده، فإذا جاع أكل هذا الإله. يقول: وهذا يدل على يعني غاية السخافة، سخافة العقل، حيث إن الإنسان يتجرع على ربه فيأكله، فكيف يأكل الإنسان ربه؟ كيف يعبده ثم يأكله؟ مما يدل على يعني خفة في العقل وعدم اكتراث أو عدم وعي وعدم حكمة في من يفعل ذلك. ولهذا إذا تذكره ضحك، ضحك سخرية من هذا الفعل. وأما الحال الثاني التي إن تذكرها بكى، هي مسألة الوعد. كان يأخذ ابنته وبنته قد بلغت سن التمييز، ويأتي ويحفر لها قبرها، وهو في أثناء حفره لها يتطاير التراب على وجهه ولحيته، وما يكون من بنته من باب الإشفاق ومن باب المحبة ومن باب الاحترام والتوقير لأبيها، أنها تنفض التراب عن لحيته كأنها لا تريد له أن يتسخ مما يصنع، وهو يفعل ذلك بقصد وعدها وقتلها. فإذا تذكر هذا الموقف بكى إشفاقا من عذاب الله جل وعلا لما فعله، حيث باشر القتل العمد في ابنته، والتي هي أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، ولم يبالي. كل ذلك يدفعه ويحمله عليه عقل الجاهلية وظنهم أن البنت عار يلحق الأب، ولذلك لا بد أن يتخلص منه. هذه هي الموؤودة الكبرى. والموؤودة الصغرى قال هي العزل، لأن من يفعل ذلك يمنع حدوث الحمل، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، يعني فيما زعمت، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه، حيث هو الذي يتحكم في الأشياء وفي أسبابها، ولأن الله على كل شيء قدير. قال الحديث متفق عليه. نعم. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود. ثم روى حديث أبي سعيد الثالث، وهو قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزل: أنت تخلقه، يعني على سبيل الإنكار. وهذا عندما سأل من يفعل ذلك وسأله لما تفعلونه، فقالوا: إننا يكون الرجل عنده الجارية وهي التي تخدمه وهي التي تسقيه وهي التي تسقي البستان وهي التي يريد أن يستمتع بها ولا يريد أن تحمل منه لأسباب، إما لأنه لا يريد أن تحمل منه فيتعذر عليه بيعها، لأن الجارية إذا حملت من سيدها صارت ملك يمين ولا يجوز بيعها بل تبقى في ماله، فإن مات اعتقت، فعندئذ حملها يفوت عليه فرصة بيعها، أو أنه لا يريد أن يستولد منها ولدا لأن الأولاد الذين تنجبهم الإماء والجواري كان الناس في زمن الجاهلية ينظرون لهم نظرة دون بالنسبة لمن كانت أمهاتهم من الحرائر. فلمثل هذه الأسباب، وربما كان من الأسباب أنه لا يريد كثرة الأولاد لأنه لا يريد أن يتحمل مشاق رزقهم وتربيتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمن قصد بذلك ألا ينجب كثرة أو ألا ينجب أولادا ولا يكثر أولاده، قال له أنت ترزقه، يعني لماذا تمنع؟ هل أنت الذي تسوق رزقه أم الله؟ هل أنت الذي تخلقه أم الله؟ إذن فلما كان هذا الأمر ليس بيدك ما ينبغي لك أن تمنع أو أن تفعل العزلة زعما منك أنك بفعلك ذلك تمنع سبب الولد. ولهذا قال أقره قراره، يعني أترك الماء ينزل في قراره وفي مكانه، واعلم أن هذا الشيء إنما هو بقضاء الله وقدره. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، يعني إذا ما عاشرها، فقال له صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، ومعنى يشفق يعني ما يريد أن يتتابع الأولاد لأن هذا يؤثر على حياتهم، كما كان الأمر معروفا مشهورا لديهم أن هذا من الغيلة، ولذلك هو يفعله يعني العزلة حتى لا يغيل بعض الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الفعل أو إن هذا التصور ليس صحيحا، لأن الواقع يثبت خلافه، فهذه فارس والروم يغيلون ولا يؤثر ذلك على أولادهم، بل إنه يرى أن أولادهم يعني يكبرون وينجبون نجابة زائدة عن العادة. إذن فهذه الدعوة ليست صحيحة، ولهذا قال لو كان ضارا يعني هذه الغيلة لضرت فارس والروم، ولما لم يقع في فارس الروم، والناس سواء كانوا من فارس أو من الروم أو من العرب، الناس طبائعهم واحدة وخصائصهم واحدة، فهذه الدعوة ليست واقعة. قال لو كان ضارا ضر فارس والروم، والحديث رواه أحمد ومسلم. ثم قال وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت رضي الله عنها حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس يعني من قومها وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني عن أن تحمل المرأة أثناء الرضاع، وهذا ينتج منه أن لا يعاشرها الرجال، او اذا عاشر الرجل امرأته عزل عنها، او فعل ما يمنع من الحمل. وقد كان الناس من الزمن الأول لهم أساليب يفعلونها في تأخير حمل المرأة. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا، أو فلا يضر أولادهم، يعني فلا يتضر الغيلة أولادهم. قال: ثم سألوه عن العزل، والذي هو أحد الوسائل التي يفعلونها لمنع الغيلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك لؤد الخفي. وقال جل وعلا مستدلا: وإذا الموؤودة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم مستدلا بأن الوأد الخفي ممنوع، قال: وإذا الموؤودة سئلت. قال: والحديث رواه أحمد ومسلم. ما نسامع؟ أيوة، لكن الإدراج جاء في قوله: وإذا الموؤودة سئلت، هذا وجه الاستدلال. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. فمنهم من أهل العلم من كان يرى أن هذه العبارة مدرجة، وأنها ليست في أصل الرواية، لأنه يرى أن فيها تعارضا مع قوله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، يعني في قولها إن العزل هو الوأد الخفي. فكيف يدفع هذا التعارض؟ رأى أن دفع هذا التعارض يكون بأن هذه الزيادة مدرجة، وبالتالي ما دامت مدرجة فالحديث لا تعارض فيه مع الرواية الأولى. وسيأتي تفصيل لهذا القول فيما ذكره الشارح رحمه الله. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة، يعني المرأة، إلا بإذنها. وقد أشرت إلى الخلاف الوارد فيما يتعلق بالجارية، فبعض أهل العلم طرد الحكم في الجارية وقال: الجارية يعزل عنها سواء كانت زوجة أو كانت ملك يمين. ومنهم من فرق بين الزوجة وبين ملك اليمين، فمنع العزل عن الزوجة لأن الإنسان، ولأن الحر الأصل لا، أنه لا يتزوج الجارية، لكن إن خاف العنة تتزوجها، وتزوجه للجارية فيه إقرار على نفسه بأن ما تلده الجارية هو من المماليك، يعني من العبيد. والسبب في منع الرجل أن يتزوج الأمة حتى لا يصير أولاده عبيدا، ما دامت مملوكة لغيره فكل ما تنجبه يلحقها أو يلحق بها من حيث الحرية والرق. ولذلك لما كان قد رضي من حيث المبدأ على أن يكون أولاده عبيدا، فليس له أن يمنع حدوث الأولاد بالعزل. من هنا قال بعض أهل العلم إن العبد، أن الحر إذا تزوج الجارية فليس له أن يعزل عنها، لكن إن كانت ملك يمين له فله أن يعزل، لأن هذا يعني من ما يختص به ملك اليمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم الجارية، هي للخدمة أو للبيع ويطوف عليها سيدها ولا يريد منها أن تنجب، قال يعني رخص له في ذلك وقال إن شئت. هذا إذا كان سيدها. نحن قلنا ملك اليمين المرأة أو الجارية إذا تسراها سيدها مالكها وأنجب منها وحملت منه تصبح أم ولد، وأم الولد لها أحكام خاصة من أهمها أنها لا تباع ولا توهب وتبقى في ملك سيدها، فإن مات سيدها عتقت. هذه من خصائص أم الولد. لكن المرأة لو تزوج جارية فالحكم يختلف، ولذلك الأصل أن الشرع منع أن يتزوج الحر الجارية إلا إذا خشي العنت، خاف من الوقوع في الزنا وما وجد يعني سبيلا إلى الحرة، فله أن يتزوج الجارية إلى أن يجد، فإن وجد منع من أن يتزوج أو يستمر مع الحرة مع الجارية، لأن بقاءه مع الجارية معناه تعبيد أولاده منها. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث أبي سعيد الثاني أخرجه أيضا الترمذي، إلا هو الحديث الرابع، أخرجه الترمذي والنسائي، وكان الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، فقد رواه ثلاثة من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وقال في مجمع الزوائد: رواه البزار، يعني مع الإمام أحمد، وفيه موسى بن وردان وهو ثقة وقد ضعف، يعني الحديث بعض أهل العلم تكلم فيه. قال: وبقية رجاله ثقات. قال: وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فيكون حديث جابر وحديث أبي هريرة شاهدين لحديث أبي سعيد. قال: وجزم الطحاوي بكونه منسوخا، يعني حديث أبي سعيد والذي فيه ماذا؟ والذي فيه تكذيب اليهود، نسخه قالوا لأن حديث جثامة جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما زعمته أو ما قالته يهود. فيكون تكذيبهم منسوخ، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك في أول الأمر، فلما أوحي إليه بأن العزل الوأد الخفي قال به، فيكون هذا ناسخا لحديث أبي سعيد حديث جذام. لكن الإمام الشوكاني ومن قال بقوله ومن لم يقبل النسخ قالوا: النسخ لابد أن يظهر لنا فيه التاريخ، لابد أن نعرف أي القولين قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأن النسخ يعتمد على التاريخ وعلى معرفة المتقدم من المتأخر، والروايتان ما عندنا ما يدل على سبق إحداهما للأخرى، والنسخ لا يكون بالاحتمال بل لابد من دليل يدل على. قال: وجزم الطحاوي بكونه منسوخا، وعكسه ابن حزم. ومعنى وعكسه ابن حزم أي وقال ابن حزم بعكس قول الطحاوي. يعتبر حديث جذامة هو المنسوخ وحديث أبي سعيد هو الناسخ، هذا معنى قوله وعكسه ابن حزم. ماني سامع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، هذا فيما لم يرد في شرعنا ما يصدقه أو يكذبه، وليس على إطلاقه، لأن الأخبار التي ترد عن أهل الكتاب إما أن يرد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدقه أو يكذبه أو ما سكت عنه، فإن ورد ما يصدقه صدقناه، وإن ورد ما يكذبه كذبناه، وإن ورد وإن لم يرد شيء يصدق أو يكذب فإننا عندئذ إيش؟ لا نصدق ولا نكذب. وهو لما قال الطحاوي قال إن حديث أبي سعيد منسوخ والذي فيه تكذيب اليهود في أن العزل هو الوعد الخفي، هذا يتفق مع الأحاديث الواردة في إباحة العزل وأنه أمر مباح، لذلك قال هو منسوخ. لكن يشكل عليه حديث جذامة، فقد جاء فيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال الوعد الخفي، إذن هنا قوله صار موافق لقوله اليهود، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم حيث جعل حديث جذامة يوافق حديث وحكم على حديث جذامة حديث أبي سعيد بأنه ناسخ لحديث جذامة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أول الأمر وقاله موافقة لحديث لقول اليهود، حيث إنه اعتبر ما جاء عن اليهود موافق لشرعنا فقال به. فلما أخبر وأوحي إليه بأن ما قالته اليهود كذب كذبه كما جاء في حديث أبي سعيد، فيكون حديث أبي سعيد ناسخ لحديث جذامة. هذا الذي قاله مين؟ ابن حزم. قال وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال. ابن لهيعة قالوا إنه كان ثقة لكنه لما احترقت كتبه حدث من حفظه فأخطأ، إلا أن حديث عمر رضي الله عنه جاء ما يشهد له مما يدل على أن ابن لهيعة ما وهم فيما روى، يعني في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها، أو نهي عن عزل الحرة إلا بإذنها. فقوله نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما قاله وما نقله عمر يعني له ما يعضده. قال وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته. روى عنه عن من هو الضمير في عنه يعود إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان. وروى عنه ابن أبي شيبة يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتابه المصنف أنه كان يعزل عن أمته، يعني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي نقل عنه النهي عن العزل عن الحرة كان يمارس العزل عن الأمة، مما يؤكد أن هذا الحكم مقصور على الأمة دون الحرة. قال وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه مثله، يعني أنه كان يعزل عن الحرة عن الأمة. قال ومن أحاديث هذا الباب عن أنس، يعني ومن الأحاديث التي تفرق بين الحرة والأمة، عن أنس رضي الله عنهما عند أحمد والبزار وابن حبان وصححه، أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا. يعني أن العزل وإن كان سبب لكنه مرهون بقضاء الله وبقدره. قال وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الأوسط له، يعني للطبراني في كتابه المعجم الأوسط، من رواية من، وفي الطبراني له في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قول رضي الله تعالى عنه، يعني بما يدل على أن العزلة لا يغير قضاء الله وقدره، فإن قدر الله من هذه المعاشرة ولد فسيكون الولد، وإن حرص أي كل من الزوجين أو حرص الزوج أو حرص السيد أو حرص المالك على العزل. وكأنه يقول الأصل أن لا يعزل الإنسان ويترك الأمر لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء. بعد أن ساق ما يتعلق بالروايات وتكلم على ما يتعلق بالباب من جوانب صناعية، انتقل إلى الكلام على فقه الحديث. قوله كنا نعزل، قال العزل النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، هذا معنى العزل. قوله والقرآن ينزل، يعني التعبير هنا أراد به يعني ولم ينهى ولم يأتي في كتاب الله ما يمنعنا من ذلك. قال والقرآن ينزل، قال فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقرر عليه، يعني لم يقرر كل من القرآن ومن السنة، أو لم يقرر كل من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو مصدر الوحي، فمع علمه إذا لم ينزل شيء دليل على أن هذا مباح. قال وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابية إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، وهذه مسألة معروفة في علم الأصول وفي علم المصطلح، أن الصحابية إذا قال كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع، يعني يكون الحديث مرفوعا حكما. قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه، يعني لأن الغالب أنهم يسألون سؤالهم إياه عن الأحكام. قال وقد وردت عدة طرق، يعني في هذا الحديث، تصرح باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال ووقع في حديث الباب ووقع في حديث الباب المذكور الإذن له بالعزل كما جاء في الرواية الثانية عن جابر، لأنه قال إني لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال أعزل عنها إن شئت، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن، قال أعزل عنها إن شئت، فهو يؤيد ما جاء في حديث جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الحكم. قوله ما عليكم ألا تفعلوا، قال وقع في رواية في البخاري وغيره لا عليكم ألا تفعلوا، قال ابن سيرين يعني في تفسير هذه الرواية، قال ابن سيرين رحمه الله هذا أقرب إلى النهي، يعني هذه العبارة ظاهرها النهي عن الفعل وليس ظاهرها الإباحة كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا فلم ينهنا. قال وحكى ابن عون عن الحسن يعني البصري رحمه الله أنه قال والله لكان هذا زجرا، والله لكان هذا زجرا. ايش عندك؟ لا، لو كانت العبارة لكأن كان تعين ان يقول زجر، كأن الحسن يؤيد ابن سيرين او ان ابن سيرين والحسن يريان ان قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ان لا تفعلوا ان هذا نهي، ولذلك اقسم الحسن وقال والله لكان اي هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم زجرا يعني منعا من العزل. قال القرطبي كان هؤلاء، قال القرطبي كأن هؤلاء، وكأن هؤلاء يعني الحسن وابن سيرين فهموا، كأن هؤلاء فهموا من لا، وهي في قوله لا عليكم، فهموا منها النهي، أن لا للنهي وليست للنفي، فهموا من لا النهي عما سألوا عنه، فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا، ويكون قوله يعني صلى الله عليه وسلم عليكم إلى آخره تأكيد للنهي، كأنه قال لا وعليكم ألا تفعلوا. مقصود بهم الحسن وابن سيرين لأنهم الذين فهموا النهي، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد فهموا خلاف ذلك، فهموا الجواز. نعم، هذا الذي في السعي الذي جاء في قوله فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما فيه نهي، ما فيه نهي، لكن هنا جاءت أول ما بدأت أداة النهي وهي لا، قال لا عليكم، لا عليكم ألا تفعلوا، كأنه يقول لا تفعلوا، لا يعني أنهاكم وعليكم، وهذا والعبارة تكون الجملة مستأنفة أريد بها التأكيد، لا وعليكم ألا تفعلوا. قال ويكون قوله عليكم إلى آخره تأكيد للنفي، ويكون قوله عليكم ألا تفعلوا إلى آخره تأكيدا للنهي. قال وتعقب يعني هذا الفهم الذي فهمه الحسن وابن سيرين رحمهم الله بأن الأصل عدم هذا التقرير، وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي ألا تفعلوا، يعني على سبيل النفي لا على سبيل النهي، وقال غيره معنى لا عليكم ألا تفعلوا، أي لا حرج عليكم ألا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل. فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، أي فأفهم هذا القول أو فدل هذا القول على أن ثمة حرج في فعل العزل. ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا، كما جاء في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلا أن يدعى أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك، يعني الأصل عدم الزيادة، لأن منهم من أو كأن الشوكاني يشير في قوله لا عليكم ألا تفعلوا، يعني لا إذا قلنا زائدة كأنه يقول عليكم ألا تفعلوا، لكن يقول الأصل في كلام العرب بقاء الألفاظ وعدم زيادتها. ولهذا بعد أن بين اختلاف الفهم في هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يذكر لنا أقوال أهل العلم في مسألة العزل. ها؟ لا الأولى، لا عليكم ألا تفعلوا، يعني عليكم ألا تفعلوا، لأن الخلاف في الأولى وليس في الثانية. قال وقد اختلف السلف في حكم العزل، فحكى في الفتح يعني الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد أنه قال لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، يعني قرر أول ما بدأ بمحل الاتفاق. والسبب في ذلك ورود النص كما جاء في حديث عمر وما سمعناه من شاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. قال الحافظ ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، قال وتعقب، يعني ابن هبيرة هذا من الشافعية الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.